متى تعد الأمراض أوبئة؟ وكيف واجهت البشرية تفشي الأمراض الوبائية في الماضي؟ من هنا يأخذنا الحديث عبر الزمن حول بعض الأوبئة السابقة لنعرف أكثر عن تاريخها وكيف كانت الاستجابة الطبية والآثار المترتبة على المجتمعات، ثم ننتقل للتركيز على فيروس كورونا المستجد من حيث طبيعة المرض والوضع الحالي والسيناريوهات المستقبلية والتأثير على المجتمعات الضعيفة. متابعينا، موعدنا مع حديث بعنوان نظرة إلى تاريخ الأوبئة وأين نحن اليوم من كوفيد-19. يقدمه لنا دكتور غسان عزيز، مدير برنامج الرصد الصحي في منظمة أطباء بلا حدود لتطوير الطب الإنساني، حيث انضم إلى المنظمة عام 2012 وشغل عدة مناصب فيها سابقا. كان يعمل جراحا للإصابات البالغة في بغداد، ويعمل حاليا على قواعد بيانات متطورة لأطباء بلا حدود بما فيها إدارة سجلات المرضى الفردية. ولشغفه بإدارة البيانات الطبية بدأ استخدام برنامج الرصد الصحي عام 2015 لإجراء تقييمات واسعة النطاق ضمن المجتمعات في الشرق الأوسط وإفريقيا، مستخدما تقنيات جمع البيانات المتنقلة. أترك لك الكلمة دكتور غسان، مدة الحديث 20 دقيقة، ولكن اسمحوا لي أنوه أن هذا الحديث مقدم من Doctors Without Borders أو أطباء جمعية أطباء بلا حدود. اتفضل دكتور غسان، معك المايك.
مساء الخير رهام، ومساء الخير لكل السادة والأخوة المشاهدين. فرصة سعيدة أنه أكون معكم اليوم، وبالتأكيد أحب أن أشكر أسبوع العلوم العربي لإتاحتي هذه الفرصة لي شخصيا ولمنظمة أطباء بلا حدود لتقديم هذا الحوار لعدد كبير من متابعي أسبوع العلوم العربي في مختلف دولنا العربية. سيكون معنا في هذا الحوار عرض لبعض المعلومات التي أتمنى أن تروق للأخوة والأخوات المتابعين، وإن شاء الله ستكون هناك فرصة للأسئلة والأجوبة في نهاية الجدول. تعريفا بنفسي، أنا اسمي غسان عزيز، طبيب عراقي، أعمل كمدير لبرنامج الرصد الصحي كما خاطرهم لمنظمة أطباء بلا حدود في مركز تطوير الطب الإنساني في عمان الأردن وحدة الشرق الأوسط. نشكر مرة ثانية أسبوع العلوم العربي لإتاحته هذه الفرصة. لمن لا يعرف عن أطباء بلا حدود، فمنظمة أطباء بلا حدود هي منظمة طبية إنسانية نعمل على توفير الرعاية الطبية للناس لضحايا الحروب، لضحايا الأمراض والأوبئة، لضحايا الكوارث الطبيعية والبشرية بغض النظر عن العرق والدين والانتماء السياسي. كفكرة بسيطة عن أطباء بلا حدود أو كأرقام منظمة أطباء بلا حدود، حاليا حتى نهاية عام 2019 كان لدينا أكثر من 47,000 موظف محلي ودولي في مختلف دول العالم. لدينا برامج في أكثر من 70 دولة، ولدينا أكثر من 446 مشروعا في مختلف هذه الدول كما تلاحظون على الخارطة. سأبدأ بالكلام عن الأمراض المعدية بصورة عامة لنعطي فكرة واضحة للمتلقي عن طبيعة هذه الأمراض. فإلى يومنا هذا يوجد أكثر من 112 مرضا معديا مسجلا وموثقا. الأمراض المعدية تنتقل بطرق مختلفة، لكن الطرق الانتقال الرئيسية هي من شخص لشخص آخر، من شخص مصاب لشخص غير مصاب، ربما عن طريق التلامس المباشر، عن طريق الرذاذ. أمراض تنتقل عن طريق الطعام الملوث. لدينا مجموعة كبيرة من أمراض المنقولة جنسيا، وتوجد أمراض أيضا يتم انتقالها عن طريق الدم الملوث وملحقات الدم الملوثة مثل البلازما. كذلك توجد أمراض تعتمد على نواقل الأمراض كالحشرات والحيوانات، مثلا مرض الملاريا الذي ينقله البعوض. ويوجد عدد كبير من الأمراض تنتقل من الأم إلى الطفل أثناء الحمل أو أثناء الولادة. الأمراض المعدية بحسب مسبباتها تقسم إلى مسببات غير خلوية أو غير حية. أبسطها ما يعرف بالجسيم البروتيني المعدي أو البريون، كالبريون المسبب لمرض جنون البقر مثلا. يوجد عدد كبير من الأمراض التي تسببها الفيروسات. مثل فيروس الايدز نقص المناعة المكتسب او فيروس الكورونا المستجد ومرض الكوفيد 19 الحالي. ثم بعض الاسباب الامراض هي كائنات حية غالبا هي مجهرية كالبكتيريا كالفطريات كالاوليات والطفيليات تسبب بامراض مختلفة. الأمراض المعدية تختلف وتتفاوت في نسب عدواها أو نسب إصابتها. مثلا في هذه الصورة نعرض مجموعة من الأمراض المعدية ورقم تقريبي لعدد الإصابات الجديدة التي تنتج عن كل مصاب. مثلا في حالة فيروس الإيبولا كل مصاب جديد كمعدل ينقل إصابة لشخصين. في الإنفلونزا العادية كل مصاب ينقل إصابة لشخص ونصف. من أكثر الأمراض عدوى هو مرض الحصبة، فالمصاب الواحد بمرض الحصبة في حالة عدم وجود لقاحات يستطيع أن ينقل عدوى إلى حوالي 16 شخص جديد. أما في مرض الكوفيد 19 حاليا الذي هو الشغل الشاغل للعالم هذه الأيام، فإن نسبة العدوى تعد مرتفعة ولكنها ليست من الأعلى في العالم. كمعدل مصاب مرض الكوفيد 19 ينقل عدوى إلى شخصين ونصف. سنحاول هنا أن نتطرق إلى بعض المصطلحات الوبائية التي ستساعدنا على فهم ما يجري حولنا. نبدأ بما يعرف بالمرض المتوطن أو المستوطن، وهو أي مرض معدي معروف ومنتشر في بلد معين. مثلا مرض التهاب الكبد الفيروسي نوع سي هو مرض متوطن في مصر. مرض الكوليرا هو مرض متوطن في العديد من الدول العربية ودول العالم كاليمن كالعراق. أمراض متعددة تعد أمراض متوطنة. الأمراض المتوطنة تصيب الناس بمعدل ثابت أو يمكن التنبؤ بها، بحيث أن ظهور حالة من هذا المرض لا تعد مفاجأة. ممكن أن تكون أمراض متوطنة في مناطق صغيرة، مثلا توجد مدينة منطقة محافظة معروفة بأن المرض الفلاني متوطن فيها، وتوجد بعض الأمراض متوطنة في بقاع أكبر. فيروس الإنفلونزا مثلا هو مرض متوطن في جميع دول العالم. الفرق أن الأمراض المتوطنة تظهر بطرق يمكن التنبؤ بها. ثم ماذا يحدث إذا زاد عدد حالات المرض المتوطن؟ في تلك اللحظة قد يحدث لدينا ما يعرف باللغة الإنجليزية بالأوتبريك، والذي يعني التفشي المرضي أو التفشي الوبائي. التفشي المرضي بالعادة هو أما يحدث عند حدوث زيادة كبيرة أكبر من المتوقع في عدد الحالات المتوطنة لمرض معروف، وقد يكون ممكن حتى إصابة واحدة جديدة بمرض معين غير معروف سابقا في المنطقة التي نتحدث عنها. فمثلا لنأخذ ما حدث في اليمن على سبيل المثال عام 2017، مرض الكوليرا كان مرض متوطن، ولكن خلال 3 أسابيع إذا استمر تضاعف عدد الإصابات لمدة 3 أسابيع متتالية نعرف أننا أصبحنا في حالة تفشي وبائي لهذا المرض. نفس الشيء ينطبق على أمراض أخرى كالحصبة مثلا. لذلك في حالة التفشي الوبائي أو التفشي المرضي ستحصل زيادة أكبر بكثير من المتوقع لمرض في منطقة معينة. إذا انتقل هذا المرض، إذا سافر من هذه المنطقة إلى مناطق أوسع قربها وحولها، إذا تفشى على رقعة جغرافية أكبر، في هذه الحالة سنسميه وباء. فالوباء هو مرض يصيب عدد كبير من الناس في منطقة جغرافية واسعة. حاليا أصبح انتشار الأوبئة أسهل في عصرنا الحالي بسبب سهولة وسرعة التنقل. إذا انتشر وباء في مناطق جغرافية أكبر وأكبر كما يحصل حاليا في وباء الكورونا أو جائحة كورونا، ففي هذه الحالة يسمى جائحة أو بانديميك باللغة الإنجليزية. ومصطلح الجائحة أو البانديميك يرتبط أكثر بمدى انتشار المرض الجغرافي أكثر من مستوى خطورته الطبية. بعض الأمراض ليست خطيرة ولكنها وصلت إلى مستوى الجائحة بسبب اتساعها وانتشارها. نعود الآن لنتحدث عن تاريخ الأوبئة بصورة عامة، لأننا اليوم الجميع يتحدث عن الكوفيد 19 وفيروس الكورونا المسبب به. أول سجل مذكور أو محفوظ لتوثيق مرض أو وباء انتشر يعود إلى حوالي العام 2200 قبل الميلاد في الحضارة البابلية القديمة في العراق. كانت هناك بعض الرقم الطينية تتحدث عن مرض أصاب البلاد وامتد حتى إلى بلاد فارس ومنطقة إيلام. الأعراض المذكورة كانت بسيطة ويرجح العلماء أنه كان فيروس الإنفلونزا. في الفترة من العام 1429 إلى 426 قبل الميلاد انتشر مرض معدي من اليونان إلى مصر وليبيا وأثيوبيا، يعتقد أنه كان الجدري. تسبب هذا المرض بوفاة 75 إلى 100 ألف شخص في تلك الفترة. بعد ذلك بعد الميلاد تذكر السجلات عدة أمراض، أحدها هو الطاعون الأنطوني في الفترة من 165 إلى 180 ميلادية، انتشر في الإمبراطورية الرومانية وتوسع حتى إلى خارجها. وصف المرض كان ربما هو مرض الجدري أو الحصبة. في تلك الفترة على مدى 25 عاما تقريبا هذا المرض تسبب بوفاة 5 إلى 10 ملايين شخص. ونحن نحكي عن الفترة هي قديمة، كان عدد سكان الكرة الأرضية أقل بكثير من عدد السكان الحالي. عام 541 إلى 542 ميلادية لمدة سنتين انتشر ما يعرف بطاعون جستينيان، ضرب أوروبا وغرب آسيا وكان يعتبر أول جائحة عالمية. سبب المرض كان معروفا، كان هو الطاعون الدبلي أو الدملي كما يسمى أحيانا. هذا المرض تسبب بوفاة ما يقرب من 25 إلى 100 مليون شخص، بالتأكيد الأرقام صعب أن تكون دقيقة جدا. يعتقد أنه تسبب بوفاة 40 إلى 50% من سكان أوروبا في وقتها. بالتأكيد هذا المرض لم يختفي، عاد وظهر في مدن أخرى على فترات متقاربة. فبعد حوالي 50-40 عاما ظهر في روما، ثم ظهر في العراق سنة 627، ضرب الجزر البريطانية سنة 664، ولكن لا توجد لدينا أرقام قريبة لأعداد الوفيات في ذلك الوقت. من الأخبار أيضا المذكورة تاريخيا هو وباء الجدري الياباني، ضرب اليابان في الفترة من 735 إلى 737، تسبب وقتها بوفاة 2 مليون شخص تقريبا، وهؤلاء كانوا يمثلون حوالي ثلث سكان اليابان وقتها. الطاعون الأسود الذي ضرب العديد من الدول أو المناطق في القرون الوسطى في الفترة من 1346 إلى 1353 أصاب أوروبا وآسيا وشمال أفريقيا، يعتقد أنه تسبب بما يصل إلى 200 مليون وفاة. وهذا الطاعون وحده قضى في وقتها على رقم كبير، على عدد كبير من سكان أوروبا، يتراوح بين 10 إلى 60% منهم. الأمريكيتين لم تخلى من الأوبئة، فمثلا في المكسيك وتشيلي نالوا نصيبهم من الأوبئة. توجد سجلات في الإصابة بالجدري في المكسيك في الفترة من 1519 إلى 1520، وقتها أدى بحياة 5 إلى 8 ملايين شخص أو 40% من سكان المكسيك الحالي. ثم وبعد حوالي 25 عاما أحد أنواع السلمونيلا التي تسبب أمراضا معوية أدت بحياة 5 إلى 15 مليون شخص في تلك الفترة. هذا العدد وقتها كان يمثل 80% من سكان المكسيك الذين كانوا يتعافون من الوباء الأسبق. الجدري أصاب تشيلي بعدها بمدة قليلة في الفترة من 1561 إلى 1562، قتل حوالي ربع سكان المنطقة. الأوبئة عبر التاريخ كانت متعددة، الطاعون ربما كان القاتل الأكبر لمدة طويلة. أنا أذكر هنا بعض الأمثلة، لو أردنا أن نسرد جميع الأمثلة للأوبئة التي حصلت وأصابت البشرية بالتأكيد لن نكتفي اليوم. لدينا أكثر من مليون وفاة في مصر وحدها عام 1609 بالطاعون، أكثر من مليون وفاة في إيطاليا على مدى سنتين، أصاب الصين لمدة 4 سنوات في فترة من 1641 إلى 1644، ولا توجد أرقام عن أعداد الوفيات. مدينة واحدة في إسبانيا في إشبيلية قتل فيها نصف مليون إنسان في حوالي 4 إلى 5 سنوات. ضرب نابولي في إيطاليا، ضرب مارسيليا في فرنسا، ضرب بلاد فارس إيران الحالية، قتل أكثر من 2 مليون شخص في الفترة من 1772 إلى 1773. نهاية القرن 18 تفشل الجدري في قارة أستراليا، فمثلا في منطقة أو ولاية جنوب ويلز الجديدة قضى على حوالي 50-70% من سكان أستراليا الأصليين. حمى التايفوس أدت إلى أكثر من 300 ألف وفاة في روسيا عام 1818. على مدى 7 سنوات في 1818 إلى 1812 حصلت أكثر من 300,000 وفاة بالطاعون في إسطنبول وحدها وقتها أثناء الإمبراطورية العثمانية. الكوليرا أيضا كانت من الأمراض التي تضرب بشدة وبقوة في فترة قليلة، أدت بحياة أكثر من 1,000,000 شخص في روسيا في القرن الثامن القرن التاسع عشر. أصابت كوبنهاغن في الدنمارك، أصابت لندن، أودت بحياة أكثر من 600,000 شخص في الشرق الأوسط. نحن نتحدث عن الكوليرا، أكثر من 800,000 وفاة في جائحة الكوليرا الرابعة التي امتدت لحوالي ربع قرن في أوروبا وآسيا وأفريقيا. في نهاية القرن التاسع عشر كانت الإنفلونزا تقتل أكثر من 1,000,000 شخص حول العالم. في بداية القرن العشرين التهاب الدماغ يقتل المعدي قتل أكثر من 1.5 مليون شخص حول العالم. ثم أحد أشهر الأوبئة هو ما يعرف بالإنفلونزا الإسبانية، أول تصنيف لفيروس الإنفلونزا أي تحت الاسم H1N1، قتل في 3 سنوات أصاب أجزاء واسعة من العالم. والأرقام ليست دقيقة، تتراوح تقديرات الوفيات بهذا المرض بين 17 و100 مليون شخص. حتى في القرن العشرين، في منتصف القرن العشرين، فيروس الإنفلونزا الآسيوية أو جائحة الإنفلونزا الآسيوية، فيروس الإنفلونزا أي النوع H2N2، قتل ربما ما يصل إلى 4 ملايين شخص. ثم ظهرت سلالة جديدة H3N2 بعدها بحوالي 10 سنوات، فبين العام 1968 و1970 عرفت بإنفلونزا هونغ كونغ، قتلت ربما أيضا ما يصل إلى 4 ملايين شخص. في الفترة 1977-1978 عاد فيروس الإنفلونزا أي نوع H1N1، سميت وقتها بالإنفلونزا السوفيتية، قتلت ما يقرب من 10 إلى 30,000 شخص حول العالم. هذه الفترات التي ذكرتها شهدت أيضا انتشار أوبئة أخرى بوفيات أقل، ولكنها أثرت في مناطق أصغر، فكانت نسبة الوفيات في هذه المناطق مرتفعة، مثل الحصبة، الحمى الصفراء، الملاريا، الحمى القرمزية، الدفثيريا. فقصتنا مع الأمراض طويلة. أحد أشهر الأمراض هو فيروس نقص المناعة المكتسب ومرض الإيدز، الذي تم اكتشافه في العام 1981، تم اعتباره جائحة عالمية بعدها. حتى اليوم الإيدز لوحده قتل أكثر من 43 مليون شخص حول العالم. ربما أكون وضعت الكثير من الأمراض هنا، ولكني وضعتها عن قصد. العشرين عاما الأخيرة شهدت تفشي العديد والعديد من الأمراض والأوبئة، بعضها انتشر على نطاق عالمي، وبعضها كان محصورا في دول معينة أو مناطق معينة من بعض الدول. القائمة طويلة. يوجد لدينا مرض السارس، وأول ظهور موثق لفيروس الكورونا بإصابات مرتفعة في الفترة من عام 2002 إلى عام 2004. من عام 2003 ظهرت إنفلونزا الطيور، فيروس الإنفلونزا أي بنوع H5N1، انتشرت من جنوب شرق آسيا. مرض تشيكنغونيا انتشر في الهند في العام 2006، وعاد وانتشر في الأمريكيتين في الفترة من 2013 إلى 2015. الإيبولا ضرب غرب أفريقيا وحتى شرق أفريقيا في أوغندا في العام 2007. 2007 شهدت انتشار لمرض الكوليرا في عدة دول مختلفة وأصلا غير متقاربة، مثل أثيوبيا والعراق وفيتنام. في العام 2009 إنفلونزا الخنازير، عاد نفس فيروس الإنفلونزا أي H1N1، حصلت أكثر من 500,000 وفاة. الكوليرا في هايتي تسببت بوفيات فاقت 200,000، بدأت في العام 2010 ولم تنتهي إلا العام الماضي. فيروس زيكا، الإيبولا عاد في العام 2013 إلى 2016. الحمى الصفراء كانت تضرب دول متعددة في أفريقيا. منذ العام 2016 حتى اليوم يوجد دائما تفشي لوباء الكوليرا في مواسم معينة. في اليمن مثلا حمى الضنك أدت إلى عدة وفيات. في باكستان فيروس الإيبولا عاد من جديد في العام 2018 في الكونغو وفي أوغندا. في العام 2019 وحده حتى اليوم ظهرت حالات إصابات متعددة بمرض الحصبة في الكونغو ونيوزيلندا والفلبين وماليزيا وساموا ودول أخرى. حتى وصلنا اليوم في 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 نهاية عام 2019 وحتى اليوم ظهر لدينا فيروس الكورونا المستجد ومرض الكوفيد 19 أو الكوفيد 19. توجد ستة أنواع معروفة عن فيروس الكورونا، ثلاثة منها هي الأشهر. أولها هو السارس كوف الأول، فيروس متلازمة العسر التنفس الشديد الذي ظهر عام 2002، ثم في العام 2000 ظهر في الصين، في العام 2012 ظهر الميرس أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية بنوع ثاني من أنواع فيروس الكورونا، بدأ في المملكة العربية السعودية وانتشر إلى بعض الدول المجاورة، ثم ظهر فيروس الكورونا المستجد في نهاية 2019 في ووهان في الصين، وتسبب هذا الفيروس حتى الآن بما يقرب من 23 مليون إصابة في 9 أشهر فقط حتى الآن، وأكثر من 800,000 وفاة، والإصابات والوفيات ما زالت في تصاعد. نقطة مهمة أود أن أذكرها هنا ونحن نشاهد هذا الجزء، لو فكرنا بربط أعداد الإصابات والوفيات بهذا المرض وقارناها بالأمراض التي ذكرناها على مدى الانتشار التاريخي، للاحظنا أنه ليس أشد وأقوى مرض أصابنا كبشر. طرق الوقاية من هذا المرض معروفة منذ أكثر من 100 عام. نعرف أن طرق الوقاية تبدو سهلة التطبيق ولكن الاستمرار فيها صعب. علينا جميعا أن نتعلم كيف نحمي أنفسنا، كيف نضع أنفسنا تحت أقل خطر ممكن لالتقاط العدوى. تغيير عاداتنا الاجتماعية هو الحل. اليوم نحن محظوظون مع التطور الطبي والتقني والعلمي، نحن لدينا فرص أكبر وأكبر للحماية وحتى الشفاء من المرض في حال أصبنا، ولكن يجب علينا أن نغير العديد من عاداتنا ومن سلوكياتنا. ربما آخر ملاحظة هنا قبل أن أختم، هذه دراسة من ولاية ألاباما الأمريكية نشرت قبل أسبوع. الأسطر الثلاثة الأخيرة تتحدث عن نظرية الاحتمالات في ولاية ألاباما التي سكانها قرابة 5 ملايين شخص. تقول الدراسة السهم الأحمر أن فرصة عدم التقاط مرض الكوفيد 19 هي 97.8%. لديك فرصة 97% أن لا تصاب بالمرض، فرصة أن لا تدخل المستشفى بسبب هذا المرض هي 99.7%، فرصة عدم الوفاة بمرض الكوفيد 19 هي 99.9%. إذن المرض انتشر في جميع أرجاء العالم. ما أود قوله أنه يجب علينا عدم الهلع، ولكن يجب علينا دائما الحذر. الفكرة الأساسية هنا أننا يجب أن نغير عاداتنا وسلوكياتنا وأن نحمي أنفسنا وأن نتعلم كيف نتعايش مع هذا المرض. كأطباء بلا حدود، هذه مقولة للمدير الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود، على الخارطة تظهر جميع الدول التي لدينا حاليا فيها برامج لعلاج مرض الكوفيد 19 حول العالم. النقطة الرئيسية كما قلت، يجب علينا الحذر لكن يجب أن لا نهلع، يجب أن نتحلى بالهدوء، يجب أن نقاوم المرض بكل الوسائل العلمية والاجتماعية والتغييرات التي نحتاج أن نقوم بها لحماية أنفسنا وعوائلنا وأحبابنا. بالنسبة لي خلصت، أنهيت التقديم. إذا كان هناك أسئلة ريهام، أتصور أننا تجاوزنا الوقت.
ما للأسف الوقت مش هيكفينا ناخد الأسئلة، بس ممكن حضرتك تكتب لهم الإيميلات بتاعتك علشان يقدروا يتواصلوا عليها وساعتها يبعثوا حضرتك أي أسئلة.
أوكي.
شكرا جدا على هذه المعلومات القيمة، استفدنا كثير، وشكرا لحضورك معنا في أسبوع العلوم العربي، والأكيد شكرا على الإفادة والإجابة.
شكرا جزيلا.